يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوقفنا على قول المصنف رحمه الله في فصل جديد يتعلق بأمر السمع والطاعة، والتأكيد على ذلك بقضية الأيمان. يقول رحمه الله: فصل. وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه، وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة، كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة. فإذا حلف على ذلك توكيداً وتثبيتاً لما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم، فالحلف على هذه الأمور لا يحل له أن يفعل خلاف المحلوف عليه، سواء حلف بالله أو غير ذلك من الأيمان التي يحلف بها المسلمون. هذه الجزئية من المصنف رحمه الله تبين أمراً مهماً جداً، وهو معنى العبادة. ما هي العبادة؟ هي اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وتتفاضل العبادات. فمن العبادات الصلاة، ومن العبادات الزكاة، ومن العبادات الصيام، ومن العبادات الحج، وهكذا كل ما أمر الله جل وعلا به وأحبه سبحانه وتعالى أو يحبه ويرضاه هو كذلك من العبادات. وعلى هذا فطاعة ولاة الأمور من العبادات، لأن الله أمر بها. فقال هنا: وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة، معنى ذلك وإن لم يقل والله سأطيعك، فإنه يجب عليه أمر الطاعة، يعني لا يحتاج الأمر إلى أن يحلف عليه. فهل يصح من الإنسان أن يقول والله سأصلي؟ هو لابد أن يصلي، واجب عليه أن يصلي، لا يحتاج أن يؤكد أمر الصلاة بماذا؟ باليمين. نعم، نحاول نختصر اليوم.
So we're on page 12 for the brothers who are following along. So after praising Allah Azza wa Jalla, beseeching Allah to send us salat and salam upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, his family and his companions all together, as to proceed, we continue in this new section in which the author, he clarifies the importance, or he clarifies the something that a matter that's connected to the issue of hearing and obeying, and that is what is connected to al-ayman. If a person makes an oath to hear and obey the ruler, then yani, hearing and obeying the ruler is obligatory, even if he does not take an oath to do so. So we read up inside of the first section, of about halfway through the first paragraph in the first section on page 12. So he said that this section here, it clarifies the importance of worship. It clarifies an important affair that is connected to worship. And what is worship? Worship, it is a comprehensive term for everything that Allah loves and is pleased with, from statements and actions, whether apparent or hidden. He says, and so therefore, this affair of worship, it may vary. There are various different types of worship. He says, so prayer is a type of worship. Zakat is a type of worship. Fasting is a type of worship. Hajj, all of them are types of worship. And in general, everything that Allah Ta'ala commands us with and everything that will please Allah subhanahu wa ta'ala, it is worship. So therefore, obedience to the rulers is likewise worship. It's the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah has commanded with it and Allah Ta'ala is pleased with that for us. He says, so therefore, yani, even if a person does not take an oath, does not swear an oath that he's going to obey the ruler, for example, he still has to obey the ruler. because Allah Ta'ala has enjoined this upon him. So if, even a person doesn't say, for example, Wallahi, I'm going to obey you, he still has to obey the ruler, even if he doesn't take an oath to do so. Just as a person does not have to say, Wallahi, I'm going to pray, Wallahi, I'm going to make salah. There's no need for that, because you have to pray anyway. You're obliged to make your salah anyway. Even if you don't take that oath, you're still obliged to do these acts of worship that Allah has made binding and obligatory upon you.
ثم يذكر شيخ الإسلام علة ذلك قال فإنما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب باب السمع والطاعة واعتقاد البيعة هذه أمور واجبة قال وإن لم يحلف عليه ليس بالضروري أن يحلف ليس بالضروري أن يذكر يمينا على ذلك أو أن يلفظ يمينا على ذلك قال فكيف إذا حلف عليه كيف إذا أكد هذا الأمر الواجب باليمين قال وما نهى الله ورسوله عن معصيته مغشيا محرم وإن لم يحلف على ذلك ومن ذلك عدم اعتقاد البيعة هذا أمر محرم ومن ذلك نزع اليد من الطاعة هذا محرم ومن ذلك الخروج عليهم هذا محرم إذن هذه الأمور لا تجوز وإن لم يحلف فالواجب ما أوجبه الله ورسوله والمحرم ما حرمه الله ورسوله طيب باب السمع والطاعة كان من الواجبات أم كان من المنهيات هي من الواجبات إن أكدها بالحلف فهذا تأكيد لأمر واجب وإن لم يحلف كانت واجبة عليه باعتبار الأصل.
So thereafter, Shaykh al-Islam goes on to say, he says, so indeed those things that Allah Ta'ala has made obligatory from obedience to the rulers and advising them, it is wajib even if a person does not swear an oath to do so. I mean, even if you don't swear that you're going to obey the ruler, obeying the ruler is, it is still obligatory upon you and binding upon you. Thereafter he says, even if he does not swear an oath to do so. So how much more so if a person swears an oath? Meaning that even if you didn't swear the oath that you're going to obey the ruler, it's binding upon you. But the fact that you swore an oath to do so, the fact that you pledged allegiance to the ruler upon this obedience, that makes that obligation even more so binding upon you. It emphasizes the obligation. Similarly, what Allah Ta'ala and His Messenger have prohibited from disobedience to the ruler and being deceptive towards them is impermissible even if a person swears not to do that. He says that, well, he doesn't swear not to do that. He says, so whatever the case may be, it is obligatory upon us to have obedience to the Muslim ruler. This is because Allah and His Messenger have made this obedience binding upon us. He says, and so that which is an obligation is that which Allah and His Messenger have made an obligation. Just as that which is haram is that which Allah and His Messenger have made to be haram. He says, and so in relation to the affair of obedience to the rulers, is this obligatory or is it not obligatory? Of course, it is obligatory. Why? Because Allah and His Messenger have made it such, even if we don't swear an oath to adhere to this obedience. So how much more so if a person swore an oath to do so by way of pledging allegiance to the Muslim ruler, that obligation is even more so binding.
قال وهكذا كما أنه إذا حلف ليصلين الخمس وليصومن شهر رمضان أو ليقضين الحق الذي عليه ويشهدن بالحق يعني يأتي بالشهادة الحقة قال فإن هذا واجب عليه وإن لم يحلف فكيف إذا حلف عليه قال وما نهى الله عنه ورسوله من الشرك والكذب وشرب الخمر والظلم والفواحش وغش ولاة الأمور والخروج عما أمر الله به من طاعتهم هو محرم وإن لم يحلف عليه فكيف إذا حلف معناه إذا قال والله سأطيع ولاة الأمر فإن هذا في الأصل واجب عليه وإن قال والله لن أخرج عليهم لن أنزع يدا من طاعتهم فإن هذا واجب عليه وإن لم يحلف قال بعد ذلك ولهذا من كان حالفا على ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم أو الصلاة والزكاة أو صوم رمضان أو أداء الأمانة أو العدل قال لا يجوز لأحد أن يفتيه بمخالفة ما حلف عليه والحنث في يمينه ولا يجوز له أن يستفتي في ذلك الآن باب السمع والطاعة واعتقاد البيعة لولي الأمر باب واجب. فلو جاء من يفتيه، وهذا فيه رد على الخوارج ومن سار مسيرهم من أهل الفرق الضالة الذين نحت نحوهم، يأتون إلى الرعية الذين يعتقدون السمع والطاعة لولاة أمورهم، فيأمرونهم بماذا يا إخوة؟ بالخروج. يأمرونهم بما نهى الله عنه، ويبغضون لهم ما أمر الله به. يأتون إلى الناس، إلى عموم الشعب: يجب عليكم الخروج، يجب عليكم المظاهرات، لا يجوز السمع والطاعة. انظر ماذا يأمر الله جل وعلا به ورسوله، وانظر ماذا يأمر به هؤلاء المفتون الفتانون. فيقول شيخ الإسلام، يقول: فلا يجوز لأحد أن يفتيه بمخالفة ما حلف عليه، يعني من السمع والطاعة ونحو ذلك، وأن يحنث في يمينه. قال: ولا يجوز له أن يستفتي في ذلك. شخص امتثل ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في معاملة من ولاه الله الأمر، فلا يجوز له أن يستفتي من يناقض هذا الباب، وهذا كلام شيخ الإسلام. وعلى هذا فلا يجوز أن يستفتي أحدا من شيوخ الثورات، ولا شيوخ الانقلابات، ولا شيوخ الخروج، ولا الذين يدعون إلى تتبع العثرات من ولاة الأمر، ولا يجوز أن يصغي إليهم، ولا أن يأخذ بكلامهم، ولا أن يغتر بشعاراتهم، ولا بدعاواهم العريضة، ولا بالهتافات التي يدعون بها نصرة الدين أو الانتصار للإسلام. لأنها ماذا يا إخوة؟ لأن كل هذه الأمور التي يدعون إليها هي مخالفة لأمر الله جل وعلا فيما يجب لولاة أمور المسلمين. نعم.
Thereafter he reads, going up to page 14 from where we stopped, going up to page 14. But the Sheikh, he mentions that, so therefore, it is incumbent upon us to adhere to that which we have taken upon ourselves to adhere to by way of our pledge of allegiance and the likes of this. It is not permissible for us to do anything which contradicts the religion, no matter who says what is contrary to that. So if certain things are binding upon us, such as our prayers, our fasting, our hajj, and likewise certain things are impermissible for us, such as sins and disobedience and breaking our oaths. So if we make an oath, then it is binding upon us to adhere to that oath. He says, so therefore, a person has no need for saying, for example, Wallahi, I will obey you, meaning to the Muslim ruler. Wallahi, I'm not going to rebel against you. These things are impermissible anyway. Obedience to the ruler is binding and obligatory anyway, even if a person doesn't swear an oath. He says, and likewise, a person has no need to say, Wallahi, I'm not going to remove my hand from the obedience to the Muslim ruler, because this is what is impermissible. It is haram for you to do anyway, even if you do not swear an oath not to do so. He says, but how much more so if a person, and he swears an oath? He says, so therefore the individual who comes along and he tells you to do something that contradicts and opposes what Allah and his messenger have made binding and obligatory upon you, certain things like fasting, prayer, and other than that, then of course we're not going to obey this individual. He says, so even more so, if a person, he comes and he says that, okay, it is permissible for you to disobey that Muslim ruler, then we're not going to accept this fatwa from him. He says, and so therefore, when we pledge allegiance, then it becomes even more so binding upon us to adhere to what we have already made, what is already binding upon us by Allah and his messenger. In this lies a refutation against the Khawarij, and likewise whoever follows upon their way from the various groups of deviation. Those who come to the people, they come to those who are ruled upon, and they give them fatawa, and they tell them that it is permissible for you to rebel against the ruler, and you don't have to listen to the ruler, and it is permissible for you to rise up, and the likes of this. And these people, they issue these fatawa. He says these fatawa, they contradict and oppose what Allah Ta'ala has and his messenger have commanded with. He says, so therefore, it is not permissible for us to for them to give that fatwa, nor is it permissible for us to go and seek a fatwa from the likes of them. He says, so look at what Allah and His Messenger have commanded you with. You examine it, and then you look at what these people have commanded with, and you find it to contradict and oppose what Allah and His Messenger have stated. So therefore, it is not permissible for us to take that fatwa, nor to even go and seek it out. We don't seek out the fatwa of the people of Thawrat, of the people of revolution. We don't seek out fatwa from the people of explosions, and the people of khuruj, and the people who are either called to rebellion against the Muslim ruler. We don't seek their fatwa from them. And he says, not permissible to even go and seek their fatwa. He says that, and so, rather what is binding and obligatory upon us is that we follow and adhere to what Allah Ta'ala, His Messenger, have stated. And we are not deceived by way of their slogans and their statements which they make, and their claims which they make, that they're calling to aiding the religion of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, and they're calling to uplifting the Muslims and pulling them out of darkness and the likes of this. We're not deceived by any of that, because their call in reality is a call to oppose what has come from Allah Subhanahu Wa Ta'ala and what has come from the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ثم يرد شيخ الإسلام رحمه الله على دعاة الباطل من المفتين المفسدين في هذه المسألة فيقول ومن أفتى هؤلاء أو من أفتى مثل هؤلاء بمخالفة ما حلفوا عليه والحنث في أيمانهم قال فهو مفتر على الله الكذب مفتن بغير دين الإسلام. لماذا يا إخوة؟ لأنه يفتيهم فيما أوجب الله عليهم بعدم العمل، ويفتيهم فيما حرم الله عز وجل عليهم من الخروج ونزع اليد من الطاعة بفعل ذلك، فهو مفتر على الله الكذب، وإن سبق اسمه الألقاب الفخمة، فضيلة الدكتور، العلامة، الفهامة، الرحلة، العالم، الحافظ، أو بلغت عمامته إلى السماء، أو بلغت لحيته إلى ركبته، ليس هذا الأمر بدليل على صحة ما يقول. إذن كيف يعرف العالم؟ العالم يا إخوة الذي يدفع عن الأمة الفساد، الذي يدفع عن الأمة البلاء، الذي يكون سبباً في تقوية أواصر العلاقة بين الراعي والرعية، ليس الذي يهيج الناس على حكامهم، ولا الذي يأمرهم بمعصية الله، ولا الذي ينهاهم عن طاعة الله جل وعلا. فهذا الرد من شيخ الإسلام ورد على مفتي الثورات ومهيجي الشعوب والداعين إلى الخروج على ولاة الأمر، فيقول هذا من هذا حاله في من يوجب على الناس منازعة الأمر أهله ويوجب على الناس الخروج على حكامهم، قال فهو مفتر على الله الكذب مفتن بغير دين الإسلام. إذن يا أخوة مفتن بأي دين هذا؟ بدين الخوارج، مفتن بعقيدتهم، يفتيهم بمنهجهم وبضلالهم، لا يفتيهم بما أمر الله جل وعلا به. قال بل لو أفتى أحد العامة، عامة الناس، بأن يفعل خلاف ما حلف عليه من الوفاء في عقد بيع أو نكاح أو إجارة أو غير ذلك مما يجب عليه الوفاء به من العقود التي يجب الوفاء بها، وإن لم يحلف عليها فإذا حلف كان أوكد، يعني لو قال والله سأتم هذا البيع، والله سأدفع الإيجار، يجب عليه دفع الإيجار، يجب عليه إتمام البيع. يقول لو حلف فجاءه من يفتيه بأنه لا يجب عليك الوفاء من دعاة الضلال، قال فمن أفتى هؤلاء أو مثل هذا بجواز نقض هذه العقود وأن يحنث في يمينه، يقول كان مفترياً على الله الكذب، مفتياً بغير دين الإسلام. فكيف إذا كان ذلك في معاقدة ولاة الأمور التي هي أعظم العقود التي أمر الله بالوفاء بها؟ شيخ الإسلام هنا يذكر شيء من قياس الأولى. ما هو قياس الأولى؟ يقول إذا كان يقول الرجل في باب المعاملة التي يجب فيها الوفاء، يقول والله سأوفي لك، والله سأؤدي لك هذا الحق، فجاءه من يقول له لا يجب عليك أن تفي له بالوعد، لا يجب عليك أن تقوم بهذا الأمر. يقول عنه شيخ الإسلام هذا مفتر على الله كاذب، فكيف بأن يأتي من ينقض أمر العقد بين ولي الأمر وبين الرعية وبين ولي أمرهم ويأمرهم بالخروج؟ هذا أعظم افتراء وأعظم إثما وأعظم فسادا من الذي يفتيهم بقضايا تتعلق بالبيع والشراء. نعم.
Thereafter he goes a little further into the paragraph on page 14 and the first paragraph on page 14. But the Sheikh is mentioning and how يعني in relation to this issue that in this the Sheikh he goes further to refute the Khawarij and those who traverse upon their way. He says, and so why is this the case? He said, because the individual who issues a fatwa, he issues a verdict that it is permissible for a person to undo and to nullify his contract that he's made with the Muslim ruler, then this person, he has issued a slanderous fatwa. He's issued a fatwa that goes against what Allah subhanahu wa ta'ala has legislated. Even if this individual is given all types of titles, that he's al-alama, he is al-hafidh, he is the person whose imamity reaches up to the heavens, he's this, he's that, no matter what title he is given by the people, he is still issuing a fatwa that has contradicted Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger sallallahu alayhi wa sallam. He says, so you look at the difference between him and the fatwa of the ulama, those who actually connect the people with their rulers, and those who call to adherence to what Allah ta'ala and his messenger have legislated. He says, so in this lies a refutation against those who issue these types of fatawa, this mufti al-thawra, the mufti of revolution, and those who call to the way of the Khawarij, those who call to rebellion against the Muslim rulers. He says that this is their state, this is their condition in reality. So the one who issues this type of fatwa, he has issued a slanderous verdict that it is in reality a lie against Allah Ta'ala and his religion. He says, so that therefore it is not permissible to adhere to his fatwa. He says, so therefore, he goes on and to mention other examples. He said that if a person, he makes an agreement with somebody, he enters into a particular type of contract, whether it is a contract of buying and selling, a contract of rental, a contract of marriage, and other than that. He says, if a person enters into these types of contracts, and someone wants to come along and say that, no, it's permissible for you to break the contract, it's a business contract. If someone will issue a verdict for you, and tells you that it is permissible to nullify and break the contract that you made with another person, then this person will be lying and slandering the religion in his fatwa. It's not permissible for a Muslim to break the contract that he's entered into. But how much more so in relation to a contract between the ruler and his subjects? This is from the most firm of contracts that is binding upon us to adhere to and to fulfill. He says, so therefore, this is what's called, Sheikh al-Islam, he brings what's called here, Qiyas al-Awla. He compares two things. One of them has even more right to be fulfilled than the other. Meaning that contract that is made between the subjects and their Muslim ruler. So therefore, it is even more so obligatory, just as it is obligatory to fulfill these contracts that a person makes with another person, a business contract, a marital contract, a rental contract, and the likes of this. And if a person were to issue a fatwa to you that it is permissible for you to break these types of worldly contracts, then even more so if a person were to issue a fatwa for you to break the contract between you and the ruler, then this person even more so of a slanderer, even more so of a liar against the deen of Allah subhanahu wa ta'ala.
ثم يقول وهو يقيس المسألة على أيضا جانب من الموضوع في الأيمان، يقول وهذا كما أن جمهور العلماء يقولون يمين المكره بغير حق لا ينعقد سواء كان بالله أو النذر أو الطلاق أو العتاق، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. يعني كما أن اليمين، يمين المكره الذي يكره على شيء ويؤمر بأن يحلف، فإن هذا اليمين لا ينعقد سواء كان في أمر طلاق أنه أقسم بالله أنه طلق وهو مكره فلا يقع الطلاق، أو أقسم بالله أنه نذر أكره على ذلك فلا يقع النذر، أو الطلاق أو العتاق، أكرمك العتاق يعني أنه أعتق فلان من العبيد والإماء لا يقع إذا كان مكرها على ذلك. يقول فكذلك بالعكس أنه إذا حلف على أنه يجب عليه باب السمع والطاعة لولاة الأمر فإنه أمر واجب لأن ذاك واجب، وهنا لا يجب عليه لأنه مكره. فهو يريد أن يؤكد على موضوع أن ما أوجبه الله جل وعلا عليه فهو واجب، وما أكره عليه فليس بواجب. ثم قال بعد ذلك: ثم إذا أكره ولي الأمر الناس على ما يجب عليهم من طاعته ومناصحته وحلفهم على ذلك، قال ولي الأمر قال لأحد الرعية: قل أقسم بالله العظيم أنك ستسمع وتطيع لي فيما أمر الله أو في المعروف. أو قال له: قل أقسم بالله أني أعتقد أن البيعة لك. يقول أكرههم إكراها على ذلك يا إخوة، أكرههم على أمر محرم أم أكرههم على أمر واجب؟ على أمر واجب، فيجب عليهم ولا يجوز لهم أن ينقضوا هذا الحلف أو أن يخرجوا عن هذه اليمين، إن هذا أمر واجب عليهم من غير إكراه. فشيخ الإسلام ذكر يا إخوة حالين: الحال الأولى أن يقول رجل: والله يجب علي السمع والطاعة بالمعروف لولي الأمر، وإن لم يحلف يجب عليه. الأمر الثاني أن يكرهه ولي الأمر على ذلك فيجب عليه وإن لم يكره على ذلك، وإن لم يكره على ذلك. قال: لم يجوز لأحد أن يأذن لهم، فيأتي شخص ويأذن لهم في ترك ما أمر الله به ورسوله من ذلك، ويرخص لهم في ماذا؟ في أن في الحنث في اليمين، يرخص لهم أن ينقضوا يمينهم. فيأتي كثير من دعاة الضلال ويقولون: لا يجب عليك أصلاً باب السمع والطاعة، الله جل وعلا يأمر وهذا الداعي يقول لا يجب عليك، النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالصبر وهذا يقول يجب عليكم الخروج، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسمع والطاعة وهذا يقول يجب عليكم عدم السمع والطاعة. انظر وتأملوا بين فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأمر وبين فتوى دعاة الضلال والخروج، ما يناقض الهدي النبوي، يناقض هدي الإسلام. فقال شيخ الإسلام، قال: فلم يجوز لأحد، لا يجوز لأحد أن يطيع هؤلاء. قال: لأن ما كان واجبا بدون يمين فاليمين تقويه لا تضعفه، صار الأمر أقوى الآن باليمين وإلا هو في الأصل واجب، ولو قدر أن صاحبها أكره عليها كما ذكرنا في الحالين. نعم.
So thereafter the Sheikh reads, going up to page 16, up to the first paragraph of page 16. The Sheikh says, so here he brings another type of qiyas, another type of analytical deduction, and that is in relation to things that one is forced or compelled to do. That if one is forced or compelled to do something that is obligatory upon him anyway, then in this case it is not permissible for the person to go against it simply because he was forced to do it. Rather, it was already obligatory and binding anyway. The Sheikh, he says, so say for example, if a person is forced by the Muslim ruler, and the Muslim ruler, before this, the Sheikh says that, so if an oath is forced, this is what we mentioned, so if something is forced upon a person, and they are bound to do something by way of force and compulsion, he says, then if one is forced to do something that is not permissible to do, then that affair is not binding upon him to adhere to it. So if a person comes along and he says, okay, and he's forced or compelled to divorce his wife, then divorce, we say, by way of force or compulsion, has not happened, it's not taken place. It is not a valid divorce because one was forced to enter into this divorce. He says, and so this is in the case where something is haram, something which is impermissible. He says, so, but if a person is forced to do something that is permissible anyway, then it is wajib upon him to adhere to that particular affair, not because he was forced to do it, but because it was already obligatory upon him anyway, even before he was forced to do it. He says, so therefore, If the ruler, he comes along and he says, he forces a person, wallahi, it is binding upon you, or it is binding upon you to swear an oath to obey me and that which is ma'roof, and that which is good and wholesome. He says, in this case, it is obligatory upon him prior to that force or compulsion from the ruler to do that anyway. So therefore, it is even more so binding and obligatory upon him. He said, because when the ruler says this to him, it is obligatory upon you, I'm making binding upon you to obey me in that which is ma'ruf. He says, is the ruler commanding him with something that is wajib or something that is haram? Without doubt, he's commanding him with something that's wajib anyway. It's already wajib. So therefore, he must adhere to it. It would be wajib upon him to adhere to that, even if there was no force, or no compulsion. He says, and so therefore, Shaykh al-Islam, in relation to those things, to these affairs, there are of two types or two categories. One is that the person he may say, for example, like we mentioned, that it is wajib upon you, or he makes it binding and obligatory upon the subject to obey him in that which is ma'roof. In this case, it is wajib even if the force or compulsion was not present. It will already be obligatory upon him to obey. He says that, and the second type of situation is a person says upon himself, by Allah, I'm going to obey the Muslim ruler and that which is ma'roof. Here we say that it's obligatory upon him even if he didn't swear an oath by himself. Even if he never took that oath, it would still be binding and obligatory upon him to adhere to what the Muslim ruler has implemented. He says, so therefore, whoever comes along and he says, well, you don't have to do that. It is not binding and obligatory upon you to obey the Muslim ruler and the likes of this. We say this person's statement, it has no value, it has no weight. He says, so look at these fatawa, the likes of these verdicts that come from the Khawarij and those who will traverse upon their way. So the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, he commands you with patience and in relation to the Muslim ruler, they command you with khuruj and rebellion against them. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, he commands with hearing and obeying the Muslim ruler, and they come along and say, it's not obligatory upon you to obey the Muslim ruler. He says, and so these types of fatawa from the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, they are a refutation against the fatawa that are implemented or that are instituted by the du'at, the callers to khuruj. So Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, he is pointing this affair out, that what is obligatory without an oath, it becomes even more so emphasized once the oath is in place.
ثم يأتي شيخ الإسلام وكأنه يجيب عن إشكال في هذه المسألة. يقول ومن أراد أن يقول لو أن قائلا قال بلزوم المحلوف مطلقا في بعض الأيمان، معنى ذلك أنه إذا حلف على شيء سواء كان مكره أو غير مكره فيجب عليه أن يفعل جميع ما حلف عليه سواء كان واجبا أو كان معصية. قال شيخ الإسلام لأجل أن ولي الأمر حلفه على أمر ليس فيه طاعة، قال قيل له وهذا يرد عليك فيما تعتقد في يمين المكره، كما أنك تقول بأن المكره لا يجب عليه الوفاء في اليمين التي أكره عليها، فكذلك لا يجب عليه الوفاء في أمر المعصية، أما في أمر الطاعة هو واجب عليه. قال فإنك تقول لا يلزم، وإن حلف بها ولاة الأمور أمروا بالحلف بها. قال ويرد عليك في أمور كثيرة تفتي بها في الحيل، هو يرد الآن على من يعترض على ذلك، قال مع ما فيه من معصية الله ورسوله ولاة الأمور، أنت في كثير من الأمور تأمر بقضية الأيمان وهي فيها معصية لله ولرسوله ولاة الأمور، وتأتي إلى الأمر الواجب الذي أوجبه الله جل وعلا عليك وتمنع الحلف فيه، وهذا لا شك من ماذا؟ هذا من التناقض.
Thereafter, Shaykh al-Islam, he goes on to rebut a doubt, a shubha that is brought by the likes of these people. And it is within his statement, that whoever says that it is incumbent upon the one taking an oath without restriction concerning some of his oaths for the sake of allegiance to those who are in authority occasionally, it is said to him. Now, so basically what the people are doing here, and this is the second paragraph. So what the people are doing here, they're playing a game. And this is, they say, okay, if you say that it's obligatory upon us, to adhere to the oath that we make, then this would likewise make every type of oath obligatory, even an oath that is taken to do some act of disobedience. So the Sheikh is saying, no, that this is not the case. He says, so if a person is forced or compelled to do something that entails disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala, then this is not binding and obligatory upon them to adhere to that. He says, so they're taking two affairs and they're making them similar. So this is not the same as if a person takes an oath, for example, to obey Allah. Because obedience to Allah Ta'ala and His Messenger are binding and obligatory anyway in every circumstance, whether you take the oath or not. He says, so this cannot be compared to a person taking an oath to disobey Allah Ta'ala. They are not the same, and these two affairs are contradictory to one another.
ثم يقول وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه كما عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. معنى ذلك أنه لا يحفظ يا إخوة عن عالم من علماء الدين المعتبرين على مر العصور من عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى علماء زماننا في الوقت الحالي الذي نحن فيه يفتي للناس بما يخالف أمر الله جل وعلا أو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمر السمع والطاعة أو البيعة لولاة أمور المسلمين. فمن خالف هذا المنهج وإن سماه أصحابه عالماً كان على طريقة الخوارج ولم يكن على طريقة أهل السنة، وكان على مذهبهم وليس على مذهب الصحابة، وكان على طريقتهم وليس على طريقة أهل الحق. فأهل السنة يقول شيخ الإسلام هذه من عاداتهم التي عاشوا عليها واعتادوها في تقرير العلم، أنهم لا يمكن أن يفتوا أحدا من أهل الإسلام بأن يخرج على ولاة أمره ولا أن ينزع يدا من طاعته ولا أن يتظاهر ضده، فضلا عن أن يقولوا بالتكفير أو التدمير أو التفجير أو غير ذلك من أنواع الفساد، هذا لا يعرف عن أهل السنة. فإن قال قائل أليس هناك من العلماء من يقال عنهم علماء أهل السنة وهم يحرضون الناس على الخروج وهم يأمرون بمنازعة ولاة الأمر وهم يعرضون بتكفير الحكام؟ فيقال لهم ليس كل من ادعى أمراً سلم له، فإن صاحب الباطل لا يقول أنا صاحب باطل، الخارجي لا يقول أنا خارجي، والإخواني لا يقول أنا إخواني، والسروري لا يقول أنا سروري، بل إنه يدعي أنه صاحب الحق. والبينات إن لم يقم عليها أصحابها أو الدعاوى إن لم يقم عليها أصحابها بينات فهم أدعياء، مجرد دعوة. فلا يكفي أن يقول قائل أو أن يشهد له بأنه من أهل السنة وهو من أهل الضلال والانحراف. تقدم معنا في أول هذه الرسالة أن هذه المسألة التي بنى عليها شيخ الإسلام كتابه وهي قضية السمع والطاعة ذكرها العلماء في أصول الاعتقاد، فالمخالفة فيها ليس مخالفة في أمر فرعي مختلف فيه، الخلاف في هذه المسألة بين أهل الحق وأهل الضلال، بين أتباع الصحابة وبين أتباع ذي الخويصرة وأتباع الأزارقة والبيهسية والنجدات وغيرهم من فرق الخوارج. فلا يظن أن هذه المسألة وقع فيها خلاف. وأنبه على أمر مهم جداً وهي شبهة يتمسك بها بعض الخوارج المعاصرين أو من اغتر بهم، ويأتي إلى قضية الحسين بن علي رضي الله عنه أو إلى قضية عبد الله بن الزبير ويقول الخروج على الحاكم الظالم مذهب قديم عند السلف، وينسبون ذلك إلى الحافظ بن حجر رحمه الله، وهذه مسألة من أصلها تقرير فاسد، فإن الخروج على الحاكم الظالم يخالف النصوص الشرعية التي مرت معنا ويخالف الإجماعات التي ذكرها أهل العلم. وهذا القول يجعل من الحسين بن علي بن أبي طالب خارجياً، ويجعل من عبد الله بن الزبير خارجيا، وهذا لا يسلم لهم. فإن عبد الله بن الزبير أو الحسين بن علي بن أبي طالب لم يكونا يعتقدا أمر السمع والطاعة أصلا، كان يريان أن الولاية حق لهما، فلم يحصل منهما الخروج. الأمر المهم أيضا أن هذه المسألة أين ذكرها ابن حجر؟ ابن حجر عنده كتاب عظيم اسمه ماذا؟
فتح الباري.
هذا كتاب ألفه في 25 عاما، في 25 عاما قرر فيه من تقريرات أهل العلم ومن وفي مثل هذه المسألة وغيرها، لم يذكر هذه المسألة في هذا الكتاب، وإنما ذكرت هذه المسألة في كتاب تهذيب التهذيب، وهو من كتب التراجم وليس من كتب تقرير العلم. فإما أن تكون مدخولة عليه من النساخ وليست من عبارات ابن حجر، وحاشى ابن حجر أن يقول مثل هذه العبارة أو أن يوافق عليها. الأمر الثاني، حينما يقال مذهب قديم للسلف، ما هو المذهب يا إخوة؟ المذهب الذي فيه أتباع، المذهب الذي يقرر بالأدلة، المذهب. أما مجرد أن يكون رأياً رآه عالم فإن هذه إن صحت عنه فإنها مزلة قدم، لا تصح أن تنسب إلى أهل السنة ولا أن يقال في ذلك خلاف. إذن من سار على طريقة الخوارج هو الذي يعلن بقضية عدم السمع والطاعة أو الخروج بأنواعه، سواء الخروج باللسان أو الخروج بالسنان أو المظاهرات أو الانقلابات، هذه ليست من الإسلام ولا هي من تقريرات علمائه ولا تدل عليها الأدلة الشرعية، بل الأدلة الشرعية كلها متوافرة على مناقضة هذه الأمور لا على الدلالة عليها. لكن ما الذي يمنع بعض الناس أو يمنع بعض الناس من الأخذ بهذه الأدلة يا إخوة؟ الهوى، تحكيم العقول، تحكيم الرغبات، الحزبيات الضالة، الانحرافات، دعاة الضلالة ودعاة الحزبيات الذين يسوقون الناس سوقا إلى معصية الله ويسوقونهم بذلك والعياذ بالله إلى النار. نعم.
So thereafter, the Sheikh, he says that, and so the author, he goes on to mention, and it's on page 17 from the book, at the top of the book, on the top of the page, the Sheikh, he says, so therefore it is not known that any alim over the history of Islam from the time of the Sahaba up until this time in which we live would ever issue a fatwa that opposes what Allah and His Messenger have legislated intentionally. He says that, but rather, yani, they issue the verdicts that support obedience to what Allah Ta'ala and His Messenger have legislated. He says, and obedience to the Muslim ruler. He says, any individual who opposes this principle that is known to be a principle from the religion, yani, then this individual, he is upon the methodology of the Khawarij, even if his followers deem him to be an alim, even if they deem him to be a great scholar. He says, because the one who issues a verdict that contradicts what Allah and His Messenger have stated, this person, he's not upon the path of the truth. He's but rather this person, yani, he's upon the path of deviation. So therefore, Ibn Taymiyyah is mentioning here in this section of the book that it is not possible for one who was upon the methodology of the Sahaba, one who was upon their way, to issue a fatwa that opposes their way. He says, so therefore, what we find from these people who call to takfir the Muslim rulers, who call to explosion and whatever else they call to a revolution and rebellion against the rulers, these people, they are not from Ahl Sunnah. He says they are not from Ahl Sunnah, yani, but rather they are from the way of the people called to takfir and other than that. He says, because Ahl Sunnah did not issue the likes of these verdicts. He says, so, yani, and as we mentioned previously, yani, the individual, they're not going to claim that what their reality may be. So the Khariji is not going to claim to be a Khariji. He's not going to accept to be called that. And the person who's Sururi is not going to accept to be called a Sururi. The Ikhwani is not going to accept to be called an Ikhwani. And as we mentioned in the beginning of the book, the people will not accept these terms that they are that are actually applicable to them. But rather, he says that The people, they will come to the people in the cloak or in the guise of the Sunnah. He says, the author, he likewise has another book, you know, dedicated to this subject specifically of hearing and obeying, and it's been mentioned in Usul Atiqad of Ahl Sunnah. He says that, so therefore the individual who is upon this way, he's not upon the way of the Sahaba, but rather he's on the way of the Khuwaisara. He's not upon the way of Ahl Sunnah, rather he's upon the way of the people of deviation and innovation. He says, but here I want to draw attention to a shubha, a doubt that is brought by the Khawarij of this time specifically. He says, and so in this doubt is that they arrive at narrations that speak about, for example, the issue of Hussein ibn Ali, and likewise that of Abdullah ibn Zubair, and they say that rebellion against the ruler that is a zalim, that is an oppressive and wrongdoing ruler, is something which is a madhab that is well known from the time of the Sahaba. He says, and they attribute this as well to Ibn Hajar al-Asqalani. He says, but we say that this affair of theirs, it is something which it opposes the text. This idea, this notion, it opposes the text of the legislation, and it opposes the ijma of the salaf of this ummah. And in reality, this idea, if we were to accept that, then this would make Hussein ibn Ali to be a khariji. And then likewise make Abdullah ibn Zubair to be a khariji. He says, but rather this is not correct. He says, and what occurred during that time is that they didn't see that these people to be legitimate rulers anyway. He says, so this is not the same. He says, secondly, the Sheikh, he mentions that as it relates to them attributing this affair to Ibn Hajar, he says, Ibn Hajar, he has a well-known book that is known as Fath al-Bari. He says that it was written over a period of 23 years. He said, and you will find that this affair is not mentioned inside of his book at all. You don't find anything from inside of his book regarding this particular affair which they are attributing to him. You don't find the least shred of evidence for this inside of his book, Fath al-Bari. He says, likewise, he has another book, Tahdhib al-Tahdhib. He says, and it's the book of Tarajim, a book of biographies of the Sahaba and biographies of narrators. He says, similarly, inside of this, you won't find anything from that. He says that, but rather, this is from slanders and claims that the people try to place upon Ibn Hajar, that he is in reality free of. Secondly, he says that the people say as well that this is a madhab that was known from all the way back then during that time. He says, well, then what do they mean by it is a madhab that is known? He says, if it is a madhab, it is a must that it has followers, right? Every madhab, it has followers for it, that specific madhab. And they have adilla, they have evidence and proofs which they rely upon in establishing their madhab. He says, but even if this were the case, that there was a madhab, that we say that the alim of that madhab, he slipped. He made a mistake, he erred, and he's not correct. It's not permissible to follow him in that slip or in that error. He says, but rather this affair, it is something which contradicts al-Islam. He says, so it is not permissible for us to make khuruj against the Muslim ruler, neither with the tongue, nor with our actions, nor by way of revolution and the likes, because it is something which goes against the deen of al-Islam, and it goes against that which the scholars are upon, and there are no proofs, no evidences to support this at all. He says, but as it relates to this particular affair, what is it that makes the people reject the likes of the evidences that established that the obedience to the Muslim ruler, what is it that makes them reject those evidences? It is hawa. It is their desires. Them following desires, and that them following opinions, them are following the hizbiyat, these various groups and parties, and in the figureheads of these groups and parties, they call the likes of these matters, which bring about corruption in the ummah.
قال وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدره. قال وإن من أعظم الغدر يعني بإمام المسلمين. قال وهذا حدث به عبد الله بن عمر لما قام قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة ولي أمرهم ينقضون بيعته. هذه القصة يا إخوة أصلها في البخاري، وهو أن أهل المدينة لما أرادوا خلع يزيد بن معاوية ابن معاوية رضي الله عن معاوية ورحم الله يزيدا، لما أرادوا أن يخرجوا عليه وأن يخلعوه جمع ابن عمر، وانظر إلى فقه الصحابة، روي عن يزيد ما روي عنه من أمور، لكن هل هذا كان مدعاة لخروج الصحابة عليه؟ لا، جمع ابن عمر أهله وحاشيته وقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بهذا الحديث ينصب لكل غادر يوم القيامة أو لواء يوم القيامة، ثم قال: وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل أو يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. يعني هذا من أعظم الغدر، أعظم الغدر أن تبايع ولي أمرك ثم تخرج عليه. وهذا فقه ابن عمر. وتأمل ابن عمر يا إخوة، يرد على من؟ يرد على من أراد الخروج. طيب، قال: وإني لا أعلم أحدا منكم، يعني من أهله، خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كان الفيصل بيني وبينه، يعني التهاجر بيني وبينه، البراءة فيما بيني وبينه. وهذا من فقه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدعو إلى فهم قضية مهمة جدا، وهو أن الإسلام يدعو إلى أمر الجماعة وينبذ أمر التفرق. لو كان التفرق كما يقول البعض أن التفرق ظاهرة صحية، هي ظاهرة مرضية، هي ظاهرة فيها مخالفة أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. التفرق أمر نهى الله عنه، كيف يكون أمرا صحيا؟ كيف يكون أمرا محبذا للنفوس والشريعة تنهى عنه؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فانظر إلى فقه عمر. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: وفي صحيح مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة، وهذه واقعة كانت بين أهل الشام وأهل المدينة، قال: ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال، يعني يقول عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، يعني ضعوا له وسادة يجلس عليها. قال له ابن عمر: إني لم آتك لأجلس. لماذا جئت يا ابن عمر؟ قال: أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لماذا ابن عمر يتعنى ويذهب ليبلغ هذا الحديث إلا والأمر عظيم؟ ولذلك أعظم من يقف ضد دعاة الثورات والانقلابات ومن سلك مسلك الخوارج هم من ينطلقون من كلام الله جل وعلا ومن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، أهل الحق، أهل السنة، علماؤهم الذين يردون الباطل بالحق. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: تبلغني البدعة من المشرق أو المغرب فتصل إلي فأردها بالسنة. لا يتصور يا إخوة أن أصحاب المناهج الباطلة يردون على الخوارج، لا يمكن، فإن الباطل لا يرد باطلا، وإن الضلال لا يرد بالضلال، الضلال يرد بماذا؟ يرد بالحق، يرد بالسنة. ولا يمكن أن يكون صاحب باطل ناطقا بالحق، فإن الباطل منطلقه من باطله. فلذلك رد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أول من رد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخوارج، رد عليهم جابر بن عبد الله، رد عليهم ابن عباس، رد عليهم أبو أمامة، رد عليهم ابن عمر، رد عليهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، رد عليهم ابن مسعود. فحول الصحابة من العلماء ردوا على الخوارج، وتتابعت الأمة إلى زماننا هذا على هذه المسألة، وهو أن أهل العلم لا يسكتون عن باطل بل يردون عليه، ألفوا في ذلك المؤلفات، وأظهروا في ذلك السنن، وبلغوا في ذلك الدين. فما تظهر بدعة في المشرق والمغرب إلا وقمعها أهل الحق بالحق الذي بلغه الله جل وعلا إليهم.
So thereafter, the Shaykh, he reads from 17 up to page 18. And he says, now, and so he brings these narrations. The first of them, it comes being reported by Bukhari. And in it, you find that the people of Medina, they had gathered to speak about the affair of Yazid ibn Muawiyah. And it is known that Muawiyah, he appointed his son Yazid and as a ruler after him. And he was doing whatever he was doing from those things that were reprehensible. And so the people, they came to Ibn Umar to complain. Ibn Umar, what did he do? Did he advise them with khuruj and rebellion against him? No, he said what he said in the likes of this narration that you can find, regarding the affair of treachery and betrayal. And he pointed out how the worst type of betrayal is betrayal against the Muslim ruler. It's the worst type of betrayal. He says, because this is due to what it would lead to. And so we find in this that Ibn Umar, he said this statement as a refutation and a rudd against the Khawarij. He says, and to the point that he even said to those who he had gathered in that particular locale, that he informed them that if they continue upon this way, then he's separating himself from them. He frees himself of those who are upon this methodology. And all of this, it goes to show the fiqh and the understanding of the religion by Ibn Umar. He says that, and it likewise shows that the religion of al-Islam, it calls to the affair of jama'ah, and not separating and not differing, and everything that would facilitate that. He says, and so therefore, in this lies a refutation against those who, they call to various types of separation, and they say this is something which, it'll bring about a healthy type of environment and the likes of this. He says, how is this going to bring about that? He said, but rather that al-Islam, it calls to unification. It calls to being unified, as Allah Ta'ala mentioned in the start of his book, وَاعْتَسِمُوا بِحَبِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. He said, hold fast, all of you together, to the rope of Allah, and don't be separated, don't differ between yourselves. He says, and so therefore, he mentions in the next narration that comes after that in Sahih Muslim from Nafir, and it's the narration that starts at the end, at the bottom of the page 17, and goes on to page 18. He says, so it is known that this is something that will occur to the people of Sham, that they would come and the likes of this. He says, but when this had occurred, when the people, they came and they met with Abdullah ibn Umar, he says, to discuss this affair regarding them. Ibn Umar, when he came to them, he said to them that they brought out a cushion for him to sit on. He said, I'm not going to sit. I didn't come to sit, but rather I came to narrate to you this hadith. So Ibn Umar, he came to them narrating to them the hadith regarding the impermissibility of removing one's hand from obedience to the Muslim ruler. And this is on page 18 in the top narration. So the Shaykh, he says that, and this is what you find from the ulama, that they would rebut and refute those Khawarij and whoever traversed upon their way, whoever opposed what Allah and his messenger have legislated. We find the scholars standing to refute that which they are upon. And this is because falsehood, it only begets falsehood. Whenever falsehood would raise its head, you find the scholars of Sunnah from the time of the Sahaba refuting that falsehood. Look at the statement of Ibn Abbas that was previously mentioned, that a bid'ah is invented in the eastern parts of the earth or its western parts, and a man carries the innovation to me, and I counter it with the Sunnah, and it returns back to Shaitan as he sent it. He says, so falsehood does not bring about except falsehood. And misguidance does not bring about anything other than more misguidance. So that misguidance and that falsehood, it is to be refuted by way of the Sunnah. He says, so due to this, you find the Sahaba, they were at the forefront of those who refuted the Khawarij. You find refutation of the Khawarij from Jabir ibn Abdullah. You find them from Abdullah ibn Umar. You find them from Umar ibn Khattab. You found them from Ibn Mas'ud. You found them from the rest of the Sahaba. He says all of them refuting the people of falsehood from the Khawarij and other than them. And they went, and this shows you that the scholars of Islam throughout history, they were not silent regarding deviation. They will not just sit and be silent regarding deviation. Rather, you will not find a place on the earth except that you will have someone of Sunnah from the scholars refuting innovation and calling to that which is truth, calling to the haq.
ثم ذكر جملة من الأحاديث التي تدل على ما فهمه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وحدث به أهل بيته وكان يحدث به الصحابة. فذكر حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، وهذا تقدم معنا قال فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرا، وهذا يدل على خطورة الخروج. شبر واحد، ليس أن يقود مظاهرات أو يكفر، لا، شبر يخرج فقط. قال فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وذكر حديث مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية فقتل فقتلة جاهلية. قال وفي لفظ ليس من أمتي من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، يعني لا يحفظ دماء المسلمين، يخرج عليهم ويخرج على ولاة أمره. قال ولا يفي لذي عهدها، وهو الوفاء لمن ولاه الله الأمر. قال فليس مني ولست منه. قال فالأول، شيخ الإسلام يقول الأول هو الذي يخرج من طاعة ولي الأمر ويفارق الجماعة، هذا حال من الأحوال التي جاءت بها الأحاديث. الثاني هو الذي يقاتل لأجل العصبية والرئاسة لا في سبيل الله كأهل الأهواء مثل قيس ويمن، يعني يقاتل لقبيلته، يقاتل لجماعته، لا يقاتل لأجل الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن من قاتل لأجل حزبية أو قاتل لأجل نصرة قبيلته أو نحو ذلك فهذا لم يقاتل في سبيل الله. قال والثالث مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسلم وذمي ليأخذ ماله، هؤلاء البغاة كما جاء بيان السنة فيهم. قال وكالحرورية المارقين الذين قاتلهم علي بن أبي طالب قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في وصفهم وقد تقدم معنا هذا، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يخبرنا عن حال صلاتهم، عن قيامهم، عن صيامهم. هل يقاس الإنسان بهذه الأمور؟ النبي عليه الصلاة والسلام يخبرك أن هذا ليس مقياسا صحيحا. فإن الذي قال عنهم كلاب أهل النار هو الذي وصفهم بهذه الصفات، ولذلك قال أهل العلم لا يقاس صاحب الحق لا بكثرة محفوظاته ولا بكثرة كتبه ولا بكثرة رواياته أبدا، ونقول في زماننا ولا بكثرة شهاداته ولا بكثرة ألقابه ولا بكثرة تلاميذه ولا بكثرة متابعيه، فإن هذه الأمور ليست مقياسا على الحق. المقياس على الحق أن يتمسك بالحق الذي أمر الله جل وعلا به وأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، وسار عليه أفاضل هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان إلى زماننا وإلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. نعم.
So thereafter, the Sheikh goes on to mention that the author, he cites some other narrations in support of the understanding of Abdullah ibn Umar, showing that Abdullah ibn Umar had the correct understanding of the affair. He says, and so he mentions in these narrations he read all the way going up to page 20. But in relation to this affair, the individual who fights for the sake of tribalism, he fights for the sake of tribalism, then he's not fighting for the sake of Allah Azza wa Jal. But rather, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam clarified, that the one who fights so that the kalima of Allah ta'ala should be elevated and made uppermost, that is the one who is fighting for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. But in these narrations, and some of them have already preceded, but they were repeated again here, and we find in the narration on page 20 how the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam described the salat of these khawarij. He described their prayers, and he described their fasting. He described their good deeds. He says, but Yani, is this analytical deduction to arrive at the fact that they are upon the truth? He says, no, the Prophet alayhi wasallam, he informed us that this is not a correct qiyas. Yani, to believe that since they have an abundance of prayer, an abundance of fasting like this, that they are upon the haq. He says that, so therefore the person of truth, yani, he is not determined by way of the abundance of books that he's written, of the abundance of followers that he may have, the abundance of the narrations that he cites and quotes, the abundance of testimony for him that he's upon what is correct, the abundance of his students. Right, this is not, you know, how we conclude that a person is upon what is correct, that he's upon the truth, but rather how we conclude that he's upon the haq is that he holds fast to the haq, that he holds on to it and he adheres to it. He says, so therefore, this is always the case, always has been, and from aforetime all the way up until this time in which we live today, all the way up until Allah Azza wa Jal inherits the earth and all that are upon it.
نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد الهدى والرشاد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
So we conclude with this and we will pick up inshallah ta'ala in the next sitting, and we ask Allah ta'ala for uprightness and firmness. He concluded sinu salat and salam upon the Messenger of Allah alayhi as-salam.